النووي عادل ومتوازن يحفظ حقوق إيران ويرفع الحظر عنها، مشيرا إلى التزام الجمهورية الإسلامية بمبدأ تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وبشأن الكيان الإسرائيلي، يعتبر إيراقجي الاحتلال التهديد الأبرز لدول المنطقة، مشددا على وجوب التوصل إلى حل حقيقي للقضية الفلسطينية عبر تنظيم استفتاء يتيح لشعبها حق تقرير المصير. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن الهجوم نفذ بصاروخين، أحدهما فرط صوتي والآخر من نوع ذو الفقار، مشيرا إلى شن هجوم آخر على المطار نفسه بواسطة مسيرة من طراز يافا. هذا واعترف جيش الاحتلال بانطلاق صاروخ يمني في اتجاه الأراضي المحتلة، فيما أقرت وسائل إعلام نبريا بتعليق حركة الملاحة في المطار ذاته جراء الهجوم. ارتفعت حصيلة الضحايا قصف الاحتلال العشوائي والمتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 100 شهيد. الإعلام الفلسطيني أكد ارتكاب الاحتلال مجزرة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع بعد استهداف خيام للنازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرة، مشيرا إلى ارتقاء 10 شهداء بعد قصف أحد المنازل في جبال البلد شمالي القطاع. في غضون ذلك استهدف منزل آخر في دير البلح وسط القطاع، فيما تعرضت بلدة القرارة في خان يونس إلى ضربات بقذائف المدفعية. كشفت صحيفة هارتس العبرية عن انتحار أكثر من 40 جنديا بجيش الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأوضحت الصحيفة أن قيادة الجيش ترفض الكشف عن أعداد الجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال العام الجاري، لافتة إلى إصابة آلاف من جنود الاحتياط في قطاع غزة بأمراض نفسية. وبحسب معطيات الصحيفة، فإن الجيش يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال بالاحتياط بسبب النقص في عديد قواته. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة بروقين في سلفيت بالضفة الغربية، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز واحتجاز العشرات من المواطنين. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم حيث نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: أنواع الوصية في الإسلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا الآية الكريمة أبحاد أعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم. الفقهاء يقسمون الوصية أقسام. أكو عندنا قسم يعبرون عن الفقهاء بالوصية التمليكية. الوصية التمليكية يعني واحد يوصي بأنه قسم من أمواله بعد الموت تصرف مثلا للفقهاء، أو تصرف مثلا للمساجد، أو تصرف مثلا إلى، طبعا إذا كانت المساجد ممثلة في الولي أو في من يتولى إدارة شؤونها، مثلا لأهلي، لفلان، لفلان مثلا. هذه يملك قسما من أمواله من بعد وفاته. طبعا هذا اللون المفروض به أن يأخذ طريقه إلى رضوان الله، إلى وجه الله، أن ما يكون به ظلم. وإلا مثلا قد تلقى لك واحد وهو إبراهيم ابن المهدي، إبراهيم ابن المهدي هذا المعبر عنه بإبراهيم ابن شكلة، هذا كان أخو الرشيد عم المأمون. المأمون إبراهيم ابن المهدي لما ولي المأمون ولى المأمون الإمام رضا ولاية العهد، من ولى ولاية العهد طبعا ثاروا العباسيين عليه أن يعطي ولاية العهد يطلعها من بيت بني العباس يخليها في بيت علي. قامت القيامة، صار على المأمون انقلاب طبعا، وجابوا هذا إبراهيم باعتباره من الأسرة الحاكمة، جابوا لإبراهيم. مصيبة والله، أكو بالتاريخ قضايا عجيبة غريبة، ما يزال تاريخنا يمشي على هذا النمط. جابوا لهذا إبراهيم حفنة من الغوغاء، جابوه وحولوه إلى خليفة، صار خليفة. والحق كان مغني، هذا كان مغني يحمل بيده بربر يضرب به ويغني، ولذلك كان يهجي تعبل ابن علي الخزاعي يقول: يا معشر الأجناد لا تسخطوا، وارضوا بما كان ولا تقنطوا، فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمق. حنينية يعني أغنية، حنينية نسبة إلى حنين المغني، يقولون بدل الراتب هذا خليفتكم يعطيكم أغاني. فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمق، والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط، وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. عادة الخليفة يحمل مصحف، يقول هذا المصحف مال الربابة، هذا البربط أو البربط. هذا إبراهيم عندما مات طبعا بعد ذلك لما يجي المأمون إلى بغداد، هذا هرب، التجأ أن يهرب، وعفى عنا المأمون، سكت عنا وعفى عنا. هذا لقوا وصية تحت رأسه، لما توفي لقوا الوصية تحت رأسه: تصرف أموالي إلى أولاد الصحابة كافة إلا أولاد علي بن أبي طالب. يا أخي والله غريب الله، يعني ذولا فرج بيت ما كان يحلم حتى بالنوم أن تنتهي الخلافة إلى، لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جعلهم ولاة. عبد الله بن عباس ولا على البصرة، نعبد ولا على إفريقية، نعم قتم ولا على البحرين. على أي حال هذا المعنى اللي يقول به أبو فراش: أما علي فقد أدنى مودتكم عند القرابة، لكن تكفر النعم، أينكر الحبر عبد الله نعمته أبوكم أم عبيد الله أم قتم. المهم أن ذول ما كانوا مؤهلين في نظر الناس إلى أي منصب. الإمام علي عليه السلام خلع عليهم أهمية، مقتضى القاعدة يشكرونها النعمة. غريب يعني هذول انتهوا إلى درجة من الحقد، بحيث أصبح واحد مثل هذا يوصي في وصية تنفق أموالي إلى كافة أولاد الصحابة إلا أولاد علي بن أبي طالب. أي من الوصايا، مرينا بالوصايا التمليكية، من الوصايا التمليكية هذا وصيته كانت هكذا. قسم من الوصايا التمليكية من النوع، والقسم الثاني الوصايا العهدية. الوصايا العهدية اللي تتعلق بذات الإنسان بشخصه، يعني مثلا يوصي أنه من بعد مماته يدفن مثلا في المكان الفلاني، أو يدفن على الهيئة الفلانية، يعني أريد التربة الفلانية أدفن بها، أو البناء الفلاني أدفن به، نعم، أو تطون مثلا هل كثر الصلاة عندي، هل كثر الصيام عندي. نعم، هاي الوصايا اللي يعبر عنها بالوصايا العهدية. هذه أيضا تجد الناس فيها صنفين، صنف وصيته مرتبط ارتباط مباشر بمنهج بالحياة. شلون كان منهج بالحياة؟ كان منهج في خط الله عز وجل، وصيته أيضا تكون فيها الخط. أضرب لك بعض الأمثلة. أبو فراش الحمداني رضوان الله عليه، أبو فراش اللي يعبرون عنه الكتاب يقولون بدأ الشعر بملك وختم بملك، بدأ بامرئ القيس وختم بأبي فراش. أبو فراش هذا الرجل يعني كان في واقع الأمر مفخرا من كل جوانبه. أولا أديب لامع، ثم فارس مشهور، ثم جواد لا يقف وجوده عند حد، يعني يتحلى بمزايا ندر أن يتحلى بها إنسان. وهذا الرجل من بطولته كان يطلع إلى الجهاد، يجاهد الروم، يقاتل الروم، هو على حدود الروم، فكان يطلع للقتال للجهاد. إذا رجع من الجهاد ينفض الغبار الذي على ثيابه، من يرجع الغبار اللي على ملابسه ينفض، جمع الغبار بأجمعه، صنع منه لبنة كبيرة، قالهم هاي اللبنة أوصى أن توضع تحت رأسه في القبر، قالوا يخلوها تحت رأسه حتى أتقرب بها إلى الله عز وجل. أقول له أنا هاي جمعتها من الغبار، أجمعتها من الغبار اللي كان جهادا في سبيلك واللي كان في خط الجهاد في سبيلك. تأمل، طبعا هذا وصيته امتداد لوضعه في الحياة، وصيته في واقع الأمر يعني امتداد لمنهجه، كان منهجه بالحياة مجاهد مكافح في سبيل الله، متقرب إلى الله ببذل ماله وببذل النفس والنفيس وببذل فكره أيضا. تصور أنت هذا الرجل، يعني كان رجل مبدأ، رجل موقف، رجل عقيدة، مو واحد عادي أبدا. هذا اللي يخترق قلب بغداد يجي إلى المعسكر، معسكر العباسيين، وكان عندهم عرض، عارضين الجيش، والخليفة اللي هو طاب على واحد من خلفاء بني العباس، دخل عليه سمع يقول بماذا يفخر علينا بنو علي، أيفخرون بفاطمة وفاطمة امرأة، ثم شتم فاطمة الزهراء. فهذا الرجل سكت، يعني انطوى على ألمه، انطوى على الجرح، وإجا للمعسكر. المعسكر اكو فيه عرض عندهم، عارضين المعسكر الجيش، وقفوا الحمدانين ويا شوال سوق من السيوف، عقدول سوق، دخل تحت ظلال السيوف، 400 كانوا ويا من الحمدانيين، شلوا سيوفهم ودخل تحت ظلال السيوف الى ان وصل الى مرتفع يسمع فيه صوته، انشد قصيدته الشافية: الحق مخترم والدين محتضم وفيء آل رسول الله منقسم. البيبي العصماء اللي يقول في بعضها يخاطبهم، يخاطب بني العباس: يا باعة القمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. الميمية الرائعة وقف تلاها ومحدد للدلالة، طلع والسيوف معقودة على رأسه، شق طريقه وخرج. مفروض ان هذا الواقع، هالرجل اللي هذا خطة في الحياة، ايضا يوصي هالوصية، هاي العهدية، يقولهم اريد هالتراب اللي جمعت على ملابسي من غبار الحروب في الجهاد في سبيل الله، سووه لابنة وضعوه تحت رأسي. والواقع هو مو بس هو، ترى دول آل حمدان، يعني آل حمدان امارتهم كانت من مفاخر الدهر، كان كما يعبر عنهم ايديهم للسماحة واوجههم للصباحة والسنهم للفصاحة، يعني فتحوا سوقا للادب لا نظير له. فهذا الرجل يوصي يقولهم هاي اجعلوها الابنة تحت رأسي. هذه نوع من انواع الوصايا العهدية. بالعكس تلقى واحد منهج منحرف بالحياة ايضا يوصي، تلقى وصية العهدية تتبع منهجه. مثلا تسمع لك واحد يقول اذا مت فادفني الى جنب كرمة تروي دمائي بالممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. هذا يكثر من شرب الخمرة، يقول انا اذا اموت خليني شعر شجرة عنب حتى امتصه من شجرته، خاف احرم من القمر بعد موتي. فتأمل، طبعا هذا منهجه امتداد لمنهجه بالحياة. فتلقى الوصايا نوعين، نوع تمليكي كما يعبر عن الفقهاء، ونوع عهدي. ومن النوع العهدي هذا اللي يقول اذا مت فادفني الى جنب حيدر ابي شبر اكرم به وكبيري، فتى لا تمس النار من كان جاره، ولا يختفي من منكر ونكيري، وعار على حام الحمى وهو بالحمى اذا ظل بالبيدى عقال بعيري. على العموم ان الوصايا نوعين. زين، هاي الوصيه ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، هاي من النوع العهدي، من النوع التمليكي له. هاي الواقع كانت من نوع الالتزام الابوي اللي تفرض الشريعة في رعاية الابناء وتحديد مسارهم في الحياة. او بتعبير اخر انه الانسان مو بس مهمته ان يطلع الولد، لا بل واكو بعض الاباء لك انا مهمتي انا انجب اطفال للجيل. لا، مو انت تطلع على الولد وتتخلى، يعني ما عندك بعد مسؤولية اجاهه. لا، المفروض ان هذا الولد عليك مسؤولية في تربيته. ما اعرف اذا واحد من عندكم عنده رسالة الحقوق للامام زين العابدين سلام الله عليه. رسالة الحقوق وثيقة اجتماعية ضخمة، يعني يحسن بكل انسان ان يقتنيها. هاي رسالة الحقوق تبين حقك شنو على ابنائك، وحق ابنائك عليك، وحق اسرتك شنو، وحقك على المجتمع، وحق المجتمع عليك شنو، وهكذا. جد رسالة المطبوعة موجودة، رسالة الحقوق من انفش الاثار. الامام سلام الله عليه لما يجي يحدد رسالة الابناء وحق الابناء على الاباء، يقول حق ابنك عليك اولا ان تعرف انه منك، فتختار للادب وترشد الى طاعة الله وتعينه على طاعة الله. يذكر حقوق الابناء على الاباء، يعني المسألة هي مو بس الانسان يطلع ولد، واذا طلع للولد نعم خلص بعد ما مسؤول عنه، لا، كون ترعاه، كون تمشي ويا خط تربوي من ولادته الى ان يفارقك او تفارقك. المفترض مسيرة الحياة مثل مسيرة الانسان في البحر، واحد راكب له زورق بالبحر، ما يدري الأمواج وين سافة، يحتاج إلى ربان ماهر يدلي. الحياة معقدة أكثر من طرق البحر. الحياة معقدة. أنت هذا مو بس المهم تطلعه وتذبه بالحياة، لا، عندك خزين من التجارب، هاي التجارب قدمها إلى إنك رشدة. الله عز وجل يضعنا أمام المسؤولية وجها لوجه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جد في الأبناء بطبيعة الحال مسؤولية الأب، الأب يكون يختار لهم العقيدة، يحاول قدر الإمكان يرشدهم إلى الصالحة، يجنبهم المجال، يعطيهم نخبة من تجارب في هالحياة. ولذلك لما دخل يعقوب عليه السلام إلى مصر ورآهم يعبدون الأبقار ويعبدون النيران ويعبدون أصنام، قالهم ما تعبدون بعدي؟ قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك، لأن وجههم كأنه يريد أن يرعاهم مثل ما يرعاهم بحياته، وروحك ترتاح لهم من بعد ما مات. يقولون من بعد ايش راح تكون عبادتكم؟ قالون إلهك وإله آبائك نعبد. جد وفعلا هذه الوصية من هالنوع. إبراهيم عليه السلام أوصى أولاده ليشعرنا بضرورة الالتزام، التزام الأب برعاية الأبناء. أني أنا ليكون أني بمجرد أني شب الولد أتصور أن انتهى أمري، لا ما انتهى الأمر. يعني أنت يحتاج أن تكون رفيق إليه. لم لاحظ أن المنهج التربوي الإسلامي يضع هالقاعدة ويتنبه إليها جيم؟ اتركه سبع سنين اتركه، هاي مال له ومال لعب طفل يلعب، اتركه 7 وأدبه 7 واصحبه 7. أولا 7 سنين هاي أحدث النظريات التربوية تقول 7 سنين هذا الطفل أنت لا تضغط عليه، هذا الآن بعد في دور لعب، خلي أخذ حقه من اللعب، لأن إذا ما شبع من اللعب إلها انعكاسات على مستقبله. وحدة من بعد 7 سنين الدب ابدأ إلى 14، هذا دور البناء، دور التربية، هذا الدور الخطر. كون تحاول جهد الإمكان تمشي ويا بالنظريات المرسومة، النظريات المرسومة. عشان النظريات المرسومة مع الأسف يعني إحنا الآن تلاحظ أن النظريات المرسومة عندنا نظريات تربوية، يعني علم نفس الأطفال أو علم نفس الشباب مثلا أو علم الاجتماع. منين نأخذ النظريات فيها؟ طبيعي نأخذ النظريات من الأساطير علم الاجتماع. لما تبحث عنهم دول علماء النفس وعلم الاجتماع مع شديد الأسف يعني فيهم شريحة كبيرة يهود. وأنا ما أريد أكره الفكر العالمي، لا أنا ما عندي عداء مع الفكر، الفكر خليه يجي من يهودي أو يجي من مسيحي أو من أي إنسان، إذا كان فكر مستقيم مهمته بناء الإنسان، هذا كل ما يعنى بي هو يعنى بأن يربيه بعيد عن العقد بس على ما يدعي. أما الأخلاق، أما مسيرته، أما أن يكون الولد امتداد لأبوه، هذا ما موجود، ما له علاقة بعلم الاجتماع ولا له علاقة بعلم النفس. وإحنا أكو عندنا عقدة من كتبنا التربوية، يعني إلى الآن ما فكرت جامعاتنا أن تأخذ مثلا إحياء العلوم بالغزالي أو تأخذ جامع الشهادات للنارافي مثلا، فتأخذ شأكو بي نصائح كتب الأخلاق القيمة تشتل من عدها بعض النصائح والتوجيهات وتجعلها مادة دراسية مفردة من مفردات المنهج مثلا، ما عندنا هذا أبدا، ما كل ما عدنا أننا نأخذ الآراء أو النظريات، نعيش على موائد الأجانب إلى الآن الفكرية. وقلت لك أنا ما عندي عداء ويا العلم، لكن إحنا لنا مواصفات خاصة، مثل ما نعدتي لها مواصفة خاصة ما تهضم إلا طعام خاص، كذلك ذهنيتي كون أرعاها، كون أتوجه، يعني أحاول أن أربي أبنائي على خط الديني، على خط الاجتماعي، على خط الأخلاقي. نعم، إيه أنا بمشيش الحاجة إلى تربيتها، لكن مع الأسف لا. يعني تلقانا إحنا إذا افترضنا إحنا أن هالوشيجة هالوشيجة هاي الموجودة بين الآباء والأبناء، زين، هذه الوشيجة تفترض على الآباء التزام، لأن هذا أنا سبب تطلعي، أنا اللي طلعت للوجود الولد، طلعوا لأبوين، طلع للوجود. لما طلع خلص لازم بقيت تحطه بظلمة الحياة، تخليه يتشكع، لا يعرف أين طريقه، لا، مفروض عليك مسؤولية. هذه الوصية اللي يأشر لها القرآن الكريم تعكسن منهج الإسلام في معالجة العلاقة بين الآباء والأبناء. هذه علاقة يكون أبوه يشعر بالمسؤولية إذا أبناءه، عشان تلقالك عندنا آباء الله وكيلك يطلع من الصبح ويجي بالليل ما يدبلح شاي على ابنك كأنه ما تكلف فلوس، ما يسأل انت وين رحت، وين قعدت، وياما شنو انت شوين شقرت، اجي اتفقد مرجع اشوف مثلا هاي الكتب اللي يقراها شنو هي، هاي المجلات اللي يقراها شنو هي. سيدي انا مثل ما احرص، انا الان ارتعد اذا الولد القى عنده ميول يريد يتجه مثلا ياخذ مخدر، ارتعد. اكو الان افكار اخطر من المخدر، افكار المخدر ضررها ينعكس على جسمه، لكن اكو افكار تنعكس على مجتمعه، انت مسؤول ان تقي عن هالافكار، تبطي عنايه، تبطي رعايه، ولد عنده مناعة ضد الأفكار الخطرة. مفروض هذا ابنك ينتمي إلى مجتمع، لا تحول إلى أداة إفساد للمجتمع. مر لك عليه 5 دقائق بالليل، شوف شنو الشقرة، شكتب دولة جماعة اللي يروحوا ياهم، من هم اللي يقعدوا ياهم، اللي يطلعوا ياهم. ما لا شك يعني الشغلة عندنا تايهة تايهة، وإحنا شقد يقول واحد يقول العالم كله، إحنا ما مسؤولين عن العالم، إحنا مسلمين، مسلم يعني إلى مواصفات خاصة، عنده عقيدة، عنده أخلاق، عنده قيم، عنده مبادئ، المفروض أنا علي مسؤولية أمام الله عز وجل، الآية تحدد لي هالمسؤولية. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، جد، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الله عز وجل جرت عادته أن يصطفي أمور، خل أوضح لك شنو هالأمور، مثل إيش مثلا الله عز وجل اصطفى من الأرض بقاع، اكو عندنا بقاع اختارها الله اصطفاها، هسه ليش شنو ما اقدر انا اجيب تعليل من عندي، اذا القى تعليل وارد عن المعصوم اقدر اذكره، اذا ما اكو تعليل اكله الى الله، بس انا على الاجمال اعرف ان الله عز وجل اختار بعض البقاع، مثلا مكة المكرمة، أكو شك عند المسلمين أن هاي بقعة اختارها الله، وضع عليها بيته، كرمها، زين، حط عليها أول بيت من بيوت العبادة، جعلها مأوى مشاعر المسلمين، طبعا هذا اختيار، امتياز، يعني اعطاها مجموعة من الميزات، وضع عليها مجموعة من الميزات، أكو بقاع الله عز وجل اختارها جعلها بيوته. يعني انت لا تصور صدفة، ليش مثلا هالقطعة من الارض صارت مسجد نبالي، القطعة من الأرض صارت مسجد. أي مو اعتبار، لا أكو تخطيط. الله عز وجل بعض البقاع يهيئ لها تكون مسجد، وبعض البقاع يهيئ لها تكون حانة، وبعض البقاع تصير غير شيء، ملعب للقمار. طبعا هذا اختيار أن يكون مكان في ذكر الله، عبادة الله، مكان في علم. بيوت العلم مثلا مكرمة، الله عز وجل كرمها، اختارها عن بقاع الأرض. البيت اللي بعلم يكون أولا مهبط أفكار، مهبط خيرات، مهبط هدى، منارة توجيه. فبيت العلم مختار، والمساجد مختارة، الله اختارها من البقاع وجعلها بيوت له، وندب الناس إلى الدخول فيها. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول المكوث بالمسجد أحب إلي من المكوث بالجنة. قالوا له لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأن المكوث بالجنة فيه رضا نفسي، والمكوث بالمسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. الله تبارك وتعالى اختار، زين، من الأرض اختار أماكن، ومن الأوقات اختار أماكن، ومن جملة من الأشياء إلى اختيارات، إلى اختيارات الباري عز وجل. من هذه الاختيارات الأديان، الله تبارك وتعالى اختار للمسلمين الدين الإسلامي. ليش؟ يعني ليش الدين الإسلامي صار هو مختار ختم به الأديان؟ طبعا أكو مرجح. شنو هو المرجح؟ المرجح أن أفضل صيغة أنزلها الله عز وجل إلى تنظيم شؤون المجتمع هو الإسلام في الواقع. هسه قد يقول لي واحد، شيخنا إذا نلقى، إذا نريد ندور شو بالعكس، لما نجي الآن إلى المجتمع الإسلامي نلقى المجتمع الإسلامي أكو بي تخلف، أكو بي فرقة، أكو بي تناحر، أكو بي يعني وايه نقائص، مو مثل باقي المجتمعات. باقي المجتمعات متماسكة، تشوفها مثلا مجتمعات من الناحية المادية راقية ونظيفة، ومن الناحية كثير من النواحي المعنوية عندها جيدة. نعم، احنا عندنا تخلف، اكو عندنا مشاكل، اكو عندنا قضايا مورثة على طول الخط. ليش؟ يا اخي واقع الامر ان هاي ما الى علاقة ترى بالاسلام. هذا اللي تشوفه ما الى علاقة بالاسلام، هذا الى علاقة بالفهم الخاطئ للاسلام. شلون الفهم الخاطئ؟ يعني الحقيقة أن الشريعة الإسلامية لما تنزل مادة تحكم المجتمع، هاي المادة إذا نفهمها بشكلها الصحيح وننزلها للتطبيق تنظم لنا المجتمع، وإلا قد تخلق لنا مشكلة. خلي أضرب لك مثلا، قد مثل واحد أقدم لك بالمعنى. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. طيب، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، يجي واحد يقول أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مقتضى القاعدة أن نرضى دينه، لأن هذا مسلم، والمسلم كف، والمسلم يزوج. يعني بدل ما يفتهمها الفقيه بها الشكل، يفتهمها أن هذا دين الإسلام ودين الإسلام يرضى، يرضاه كل أحد، هو يفتهمها بالعكس. شلون؟ يقول هذا اللي جاني أنا ما أرضى دينه. ليش ما أرضى دينه؟ لأن هذا من الفرقة الفلانية، والفرقة الفلانية ما تعتبر مسلمة. قالك واحد يعيش في القرن العشرين ويحمل شهادة عالية يقول أنا الفرقة الفلانية ما زوجها. ليش؟ يعني أنت الآن الحد التعريف اللي نطير المسلم شنو؟ التعريف اللي نعرف فيه المسلم اللي بحيث يعتبر دم حرام ومال حرام ويجب أن يتعاملون يا المسلمين على أساس من الإسلام. ها؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. زين؟ وهذا الأساس. باقي الفروع، باقي الفروع إذا اختلف فيها مذهب عن مذهب آخر وحدث الفروع ما تقدح، ما لها علاقة، ما تقدح بأصل الإسلام. هذا لا يجي يخلق لمشكلة وهمية. منين هاي المشكلة الوهمية؟ نعم، وترى مو بس أفرض بين الشيعة وغير الشيعة، لا، قد تلقاها بين الحنفي والشافعي وبين الحنبلي وبين المالكي، وكل واحد مثلا مرت أدوار تاريخية غريبة غريبة. يعني انت قد تصور ان واحد حنفي يشتكي واحد من أئمة الأحناف يقول له يجوز لي أزوج شافعية؟ يقول له لا، ما يجوز لك أن تتزوج شافعية. نعم، بس ليش؟ يعللها عند تعليل خاص. يا أخي الإسلام إجا يجمع ما إجا يفرق، والعماد والعصام هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنت تجي إلى ذهنك المملوء عقد تخلع ذهنك على الإسلام، شنو ذنب الإسلام؟ غريب والله. أنا أحيانا ألزم صحيفة أقرأ صحيفة، مثلا أنا اليومين أقرأ أن الصلاة في السفر شنو هي؟ الصلاة في السفر هل هي عزيمة لو رخصة؟ جاي أقرأ، أكو حقول متجرة موجودة بالخليج مثلا أو بالبيان مثلا، أقرأ موجود هذا الحقل يذكر رأي فلان رأي فلان. أصلا ما كأنه أكو رأي أكو واحد اسمه جعفر محمد الصادق أبدا، ولا إلى وجود، ولا كأنه بالدنيا. هذا مدرسة رسول الله، هاي مدرسة رسول الله الصميمة. وبعدين فقهاءهم فقهاء الطائفة أغنوا الفقه الإسلامي بآراء من أضخم الآراء، موسوعاتهم الفقهية مالية الدنيا. وإحنا في عصر أحوج ما نكون به إلى جمع الكلمة ولم الشمل. ولازم أنا أذكر لما أذكر آراء فقهاء الإسلام أذكر رأي فقهاء أهل البيت، هذول مو أهل البيت لأن مسؤولين عن ولائهم. وتقول لي أنت مجتمعنا مجتمع إسلامي، أرجوك هو المجتمع الإسلامي يفرق لو يجمع مجتمع منخور من الداخل. غريب يعني، ما راح أجيب والله كلمة قمر يعني. فأعود إلى صلب الموضوع، الله عز وجل اختار لنا الدين، والدين جاء ليجمعنا على مائدته، ليجمعنا على مائدته، جاء ليسلكنا في طريق لا إله إلا الله وليذوب الخلاف ما بيننا. رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم لما قتلوا واحد طلع غالب العبشي يقود لشرية، لقولهم واحد على الجبل عند الشمراش غنم، شاف المسلمين يكبرون، من شافهم يكبرون فرح، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اتقدم لواحد مرعوص من دول المرعوسين، أخذ سيفه قتله. ليش قتلت؟ قال هذا استعاذ بالإسلام، هذا مو يعني مو مسلم صدق، هذا جاي يتستر بالإسلام، هذا شافنا وخاف وتستر. اجوا أخبروا النبي، أخذوا عند شكمشات أخذوها، أخبروا حزن النبي حزنا شديدا، طلع لديه من بيت المال، سأله قال ليش قتلت؟ قال له يا رسول الله هذا استعاذ بالإسلام مو مسلم. قال له هلا شققت عن قلبه؟ كنت فتحت قلبه وشفت حقيقته شنو؟ كنت لما تشيل سيفك وتقاتل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقاتله؟ مع شديد الأسف يعني هالظواهر هذه اللي لا تعتقد، لا تعتقد احنا نكون بمستوى الإسلام إذا ما امتصينا هالسلبيات، لا تعتقد أننا نكون بمستوى الإسلام. يعني احنا الان جاي نطلع الى نظام عالمي نطلع الى افق عالمي. نريد الاسلام يزحف يجيب لنا باقي الامم هنا، واحنا مو قادرين بيتنا معدله، بيتنا واقع علينا مهدم علينا، مو قادرين نعدله، ندور بوز نروح بوز الناس نجيبها هنا. لا غريب يعني، غريب غريب. على اي حال اعود للايه. الايه تقول: ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. طيب احنا نعرف ان التكليف بالمقدور، الله عز وجل ما يكلف واحد الا بالشيء اللي يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني لما يقول لي صلي انا اقدر اصلي، مو شيء صعب علي، اتوضا واقوم اصلي. لما يقول لي صوم اقدر اصوم، مو صعب علي. زين، لما يقول لي ادي الفريضه الماليه مو صعب علي اديها. لكن يقول لي ما تموت الا وانت مسلم، شلون يعني؟ تدري انا اقدر احافظ على الاسلامي الى الموت او لا؟ يقول لي تاخذ بالاسباب، تاخذ الاسباب اللي تخليك محافظ على الاسلام، تحتفظ بالمقدمات اللي تخليك على الاسلام الى ان تموت. لا تروح تذب روحك في مكان يبعدك عن الاسلام. شنو مثلا؟ خلي اضرب لك بعض الامثله. المقدمات المقدوره ان اللي تخلينا نحافظ على الاسلام الله عز وجل يكلفنا بالمحافظه عليها. مثل ايش؟ مثلا ينهانا عن مصاحبه رفاق السوء. انا اعرف اكو مجموعه ملحده، هاي مجموعه ملحده ما لها علاقه بالله عز وجل، لا تؤمن برب ولا تؤمن بدين، لازم امتنع عن الجلوس معها، لازم احفظ ابني عن ان يندمج معها. مره اكو علاقه مجامله يمر يحييني احييه، يبسم بوجهي ابسم بوجهه اجامله وحد، لكن اندمج وياه صداقه بحيث اتاثر بافكاره واتاثر باخلاقه، هذا موضع الخطر. لان اكو احتمال كبير ان هذا يحط بذهني تشكيك ويبعدني عن الدين، يحرفني عن الدين. نعم، شهي الافكار شلون تنتشر؟ الافكار تنتشر عن طريق الصحبه. هذا ولد يقعد على رحله مع ولد اخر، مره اقعد ويا وقت الدراسه، خلص انا رحت لاهلي وهو راح لاهله. لكن اذا اصبح صديقي واصبح هذا، وغالبا ترى هاي الافكار الملحده او الهدامه غالبا ينتخبولها اساطين معاديين عندهم اساليب تربويه، يعرف شلون يكب لك الى ذهنك، يعرف منين يجي لك، يضرب على يا وتر مثلا، يستغل التناقضات الموجوده بالمجتمع. لك تفضل هذا هو المجتمع، وتعال شوف انت لاحظ، يشتغل مثلا اندفاع الشاب الى القيم، يقول لك تعال شوف شقد اكو جوعانين وشقد اكو ناس مدخومين من الشبع. تدري منين جاي هذا؟ هذا جاي من قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نبه الجيل منا جاي، هذا تعرف ما يعرف يشتغل، هذا ما يعرف يقول لا ترى الآية مو هذا مفادها، الآية مفادها أن التفاوت بالرزق المراد من عنده إدارة شؤون المجتمع، وإلا مو معناه واحد يبقى محروم وواحد مدخوم، بالعكس أكو نظام التكافل الاجتماعي. هذا ما يعرفه، ما عنده معلومات إسلامية، هو المدرس ما عنده معلومات إسلامية، التلميذ ينتظر عنده مدرس عنده معلومات إسلامية؟ ما بك. نعم، فأرجوك هذا لما يعرض إلى هاللون من الاختبار تشتغل عند العاطفة ويحول بالتدريج يكفر بالدين. يقول لك عجيب، هذا الدين اللي يؤمن بالنظام الطبقي، هذا الدين اللي يخلق ألف مشكلة من المشاكل، أنا أجي أتمشك به؟ لا، خلي بعيد عنك. عن هالطريق ينحرف عن الله، ينحرف عن خط الله. فلذلك ورد النهي عن مجالسة الفساق وعن مجالسة حملة الأفكار التي تهدم ولا تبني. نبهلي، هاي وحدة. اثنين، ما مثلا كتب الضلال، ويؤكدون فقهاءنا على الابتعاد عن كتب الضلال. لما أهدى مرة أنا عندي قابلية، لما أقرأ هالكتاب عندي قابلية أفهمه وعندي قابلية أرد عليه. أنا أذكر واحد من أشاهدتنا الله يتغمده برحمته، ظلينا مدة طويلة طارد وراء على أن يدرسنا فلسفة، ما يرضى يدرسها، كان من أساطين المدرسين رحمه الله. ليش؟ يقول معكم أذهانكم ما تتحمل، ما مستعد أنا ألقي بأذهانكم شبه معكم قابلية على فهمها، إلى أن تنضجون وصير عندكم قابلية تعالوا لي. صحيح، يعني أحيانا الذهن بعد طفل، الذهن إلى عمر، المرحلة الثقافية إلها عمر. الإنسان إذا ذهنه ما مؤهل لتلقي الشبهات ينحرف على صغير بعده، وتجي شبهة تطرح على ذهنه، تطرح على ذهنه ما يقدر يخلص من هذا. مثلا تعال أنت تقول أن كل شيء مخلوق إلى خالق، زين؟ ما تعال قل لنا الله منه خلق الشان، هذا يوغا إلا هنا ما يتحملها، ما يعرف، ما يقدر يقول أن هاي علة أجلية مو مسبوقة بعدم، لأنه إذا كان كل مخلوق إلى خالق والخالق هم لازم إلى خالق، معناه ما انتهينا إلى شيء، نظل نحسب إلى ملايين السنين ما تخلص. لابد أن ننتهي إلى ذات لم تسبق بالعدم، هي ذات الله. طيب هذا ذهن ما يتحمل، بعد ذهن طفل ما اقدر انا مثلا اعرض الى شبهة من النوع تلخبط افكاره. فهذا كتاب الضلال طبعا يجب ان يبتعد عنا الانسان الا اذا كان عند قدرة على تفنيده، عند قدرة على رده، عند قدرة على فهمه. لان كتاب الضلال قد يجي للانسان فيسلب منه عقيدته، يشرقها وبهدوء. نبالي ايضا هذا وسيلة من الوسائل، مثل ما رفيق السوء يجب ان ابتعد عنه، كذلك كتاب الضلال يجب ان ابتعد عنه. اثنين ثلاثة وهي الطامة الكبرى، انا كل ما اقدر بها الدنيا ايش اخذ من عندها؟ قرصة خبز اكلها وثوب البسه ودار اسكنها، يعني ممكن ألقى معيشتي في مكان أعيش منه حلال، لكن أجي أعيش في جو ظلمة، الحق لي واحد مجرم قاتل معتدي، وأشتغل عند أعين على إجرامه، أعين على قتله، أعين على تصرفاته، أنسلخ من الدين نهائي. من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم برئت منه ذمة الله ورسوله. نعم، أنا أذكر واحد من الفقهاء ودى وراء المنصور بالليل، جابوه انتزعوه من بيته جابوه إلى المنصور. يقول قضيت شفت أكو انطاع، الانطاع جمع نطع، النطع تابوت مثل التابوت، هذا إذا رأى واحد حكمه عليه بالموت يجيبوه يطرحوه على النطع ويضربوه حتى الدماء لا تقع على الأرض. يقول شفت الإنطاع موجودة والأعناق كبرى، لما طاف وقال شر راسه إلى هذا المنصور، قال له عظني، قال له ما أعظك، ليش أعظك؟ والله قد وعظك فلم تنتفع بموعظته، إن الله يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في، إلى قوله إن ربك لبالمرصاد، أطرق شال راسه إليه، قال لم لا تدخل علينا، ليش ما تجي لينا أنت، ليش مقاطعنا مطلوب علينا؟ قال له الله نهاني عن الدخول عليك. قال له وكيف؟ قال إن الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنت ظالم. أطلق. شال راسه إلى بعدين قال له هاي أبو يمك محبرة دوات، اعطيني هالمحبرة. قال لا أفعل. قال له ليش؟ ناولني المحبرة. قال لا أفعل. إلا لماذا؟ قال أخشى أن تكتب فيها معصية لله فأكون شريكك فيها. طبعا هدول الظلمة هو من اللي يشيلهم على أكتافه؟ يشيلهم على أكتاف الناس. غريبة كسلوادية نفاق عند الناس، يشتكون من ظلم الظالم هم يحملون الظالم على أكتافه. وواحد طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له سيدي أنا عندي جمال أكريها لذولا بني العباس، هاي هذا عملي صحيح؟ لول قال لا، أنت من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا. قال ليه؟ أنا بدي أكري جمالي ياخذ يروحون عليها للحج. قال له أنت تكريهم جمل وذاك يبني لهم شارع وذاك يبني لهم بناية وهذا يمضي شايهم أنتم على أكتافكم واخروا عنهم يضعون. أنتم اللي حامليهم، وشلون أنتم سيوف بأيدي الظلمة تقتلون بها أهلكم؟ سيوف أنتم بأيدي الظالم تقتلون به أهلكم. هذول الواقع، هذول مو من الأمة، هذول مستنقعات. ليسوا من الأمة. وإلا أرجوك الله عز وجل، ديننا يأبى ذلك، خلقنا يأبى ذلك، كرامتنا تأبى هذا. أنا هذا يلغ بالدم ليكون أداة بيد الظالم. هذا المعنى اللي قصده الحسين يوم الطرح. شو وقت قصده؟ طرح. شو التفت للصورة؟ الحسين طلع على فرش له دنوب شاك في السلاح، أقبل إلى أن وقف أمامهم أكثر اللغط، قاموا يسوون اللغط حتى لا يسمعون كلامه. قالهم ارتجعوا اسمعوا وعوا ما أقول لكم، تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجبين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم واحتضدتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أبسوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأس طامن، وكنت أمس الصيحون تعلينا خلصنا، الآن تالي حولوكم إلى سيف يضرب أعناقنا، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجيس طام، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهاقد الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب، أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون؟ أجل والله غدر قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم. أرادوا يأكدون صحة قول الإمام الحسين، شلون أكدوا؟ أوتروا قشيهم رشقوه رشقة واحدة بالسهام، أقبلت إليه السهام كأنها القطر، أخذته السهام يمينا وشمالا، فرجع رفع بصره إلى السماء قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم، فتبا لهم ولما يريدون. ورجع الحسين، رجع يحمل همين، الهم الأول هم هالأمة هذه الجاهلة اللي انتهت إلى هالدرك، والهم الثاني صدقني ما كان خايف الحسين أنه يقتل، لا لا هو رايح جاي مصمم، هو يعني من طلع من أهله طلع مطل نفسه على القتل، لكن اللي كان خايف منه شنو؟ اللي كان خايف منه خايف أن تعرض عائلته إلى الهك، صنع له خندق ألقى فيه الحطب أوقد فيه النار ورجع إلى أخته، قال أدنين عليكن من جلاديبكن، خلى جرشا على رشا استعدا للبلاء، البلاء أمامكن، تعزين بعزاء الله، أوصاهن جلاهن وعزاهن واستدعى أخته زينب انفرد بها بوداع خاص. قالت ولو عتاه يا ابن أراك تغتصب نفسك اغتصابا إن ذلك أقرح لقلبي وأجرى لدمعتي. ثم توجهت إلى النساء قالت هل ممن إلى وداع الحسين؟ قوموا إلى التوديع إن أخي دعا إن الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عواذرا وغدا لها حول الحسين عويل الله ما حال العليم وقدرا. تلك المدامع على الوداع تشين خويا نروح كل احنا بداياك اخذنا للحرب يا حسين
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم والسلام عليكم.
اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني أمنا. بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون. البيت بأيدينا يبنى والزهر بأيدينا يجنى. البيت بأيدينا يبنى والزهر بأيدينا يجنى. اللهم امنحنا العون أن ندعو في عمل الخير، أن نصدق في قول البر، أن نخلص في كل الأمر بالجهد الصالح بالحسنى نجني خير.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد مواصلة إيران تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء. استهداف مطار بن غوريون بصاروخين يمنيين والاحتلال يقر بتوقف حركة الملاحة إثر الهجوم. ارتقاء أكثر من 100 شهيد إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل الحصاد. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء، مشيرا إلى أن بعض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستحق الرد على الإطلاق. وخلال استقباله حشدا من المعلمين، شدد سماحته على أن مستوى الخطاب المتدني شكل مصدر إحراج بالنسبة لترامب وللشعب الأمريكي، متهما إياه بالكذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة لإحلال السلام. كما أكد سماحة السيد